بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 42 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في وصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمة الله عليه، وما يزال الدرس متتابعا فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى في فصل القياس. وقف بنا الحديث في منتهى درس الأسبوع الماضي عند حديث المصنف رحمه الله تعالى على تخصيص العلة، وماذا يقف منها مذهب الحنفية على التفصيل الذي مضى آنفا. ختم ذلك رحمه الله بقوله: وبني على هذا تقسيم الموانع. فالحديث هاهنا في فصل الدفع في الاعتراضات الواردة على القياس بعدما يتم حديث المصنف عن تقسيم الموانع. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: وبني على هذا تقسيم الموانع، وهي خمسة.
بني على هذا أي بني على ما سبق من قوله رحمه الله في تخصيص العلة والموقف منها، فإنه ذكر أن من يجوز تخصيص العلة فإنه لا بأس عنده من تخلف الحكم عن علته لكونها مخصصة، ويعتبر هذا مانعا. ومن لا يجوز التخصيص فإنه لا يقبل بتخلف الحكم عن علته إلا إذا وجد مانع. ثم قال: وبني على هذا، يعني إذا كانت العلة يمكن أن يفقد حكمها بسبب المانع، إذن فعلى هذا يمكن تقسيم الموانع التي تمنع بين اجتماع الحكم مع علته. وقد يكون هذا المانع متعلقا بالعلة، وقد يكون متعلقا بالحكم، فهي بأحدهما. إذا وجد المانع في أحدهما عن العلة أو الحكم لم يجتمعا، فإذا ما اجتمعت العلة مع حكمها حصلت الصورة إن سميناها تخصيصا عند من يجوز التخصيص، أو اعتبرناه مانعا مع قيام المقتضي عند من لا يجوزه. قال: وبني على هذا تقسيم الموانع، وهي خمسة. وجه الانحصار في خمسة كما يقول التفتازاني رحمه الله: إن كان بحيث لا يحدث معه شيء من الأجزاء فهو المانع من الابتداء أو الانعقاد. إن كان المانع ما لا يحدث معه شيء من الأجزاء فهو المانع من الابتداء أو الانعقاد، وإلا فهو المانع من التمام. يعني إن لم يمنع حدوث بعض الأجزاء لكنها من غير تتمة فهو مانع من التمام. إذن المانع إما مانع من الابتداء أو مانع من التمام. ثم قال: وكل منهما في العلة أو في الحكم، يعني مانع من انعقاد العلة أو مانع من تمامها، أو مانع من انعقاد الحكم أو مانع من تمامه. فهذه كم؟ أربعة. ثم قال رحمه الله: وزاد بعضهم قسما خامسا، نظرا إلى أن للحكم ابتداء وتماما ودواما استمرارا. يقول: ولا عبرة بالدوام في العلة. العلة ما يقال فيها ابتداء ودوام وتمام، العلة إما ابتداء وإما تمام. يقول رحمه الله: بل التمام كاف في العلة كالخروج، خروج النجاسة بالنسبة للحدث. قوله وزاد بعضهم قسما خامسا يشير إلى صنيع المصنف هنا وغيره من الأصوليين، بينما يذهب بعض متقدم الحنفية كأبي زيد الدبوسي رحمه الله إلى جعل الموانع أربعة فقط دون ذكر الأخير، فيجعلون المانع إما مانعا من الابتداء أو مانعا من التمام، وكل منهما في العلة أو في الحكم. نعم. وبني على هذا،
وبني على هذا تقسيم الموانع، وهي خمسة: مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر، ومانع يمنع تمام العلة كبيع عبد الغير.
طيب، بيع الحر ليس بمال، والبيع في حقيقته مبادلة المال بالمال، وإذا كان العبد، إذا كان الحر ليس مالا فلا ينعقد فيه البيع. لم تنعقد العلة لعدم المحل كما يقولون، فهنا مانع منع انعقاد العلة ابتداء، فالبيع غير صحيح، والعلة هنا علة البيع غير متحققة، والمانع الموجود منع من الانعقاد ابتداء وهو حرية المبيع، ودعنا نقول عدم كونه مالا، عدم وصفه بالمالية القابلة للبيع. المانع الثاني يمنع من تمام العلة، يعني يمكن أن تنعقد ولكنها لا تتم. يقولون كبيع الفضولي، قال كبيع عبد الغير. بيع الفضولي يبيع عبدا لغيره، طيب بيع الفضولي منعقد أو غير منعقد؟ قالوا منعقد بدليل أنه يترك فيه الإذن للمالك، فإن أجازه جاز وإلا بطل، ولو كان غير منعقد ابتداء ما وقف على إذن المالك. يقول فإن إضافة البيع إلى ما لا يملك الإنسان بل إلى غيره يمنع تمام العلة في حق المالك لعدم دلالة العاقد عليه، وإن انعقد تاما في حق العاقد. لهذا لو أجازه المالك يجوز البيع ولو أبطله بطل، فعلمنا أن البيع منعقد، فهذا مانع من تمام العلة، والأول مانع من انعقادها. فبيع الحر لا ينعقد فيه البيع أصلا، وبيع المال الغير بيع الفضول منعقد بشرط أو متوقف على إذن، فهو مانع من التمام. هذان مانعان متعلقان بالعلة، أحدهما في انعقادها والثاني في تمامها. نعم.
ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط، ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية، ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب.
في الحكم المانع إما أن يمنع ابتداءه أو يمنع تمامه أو يمنع لزومه، لزومه يعني دوامه واستمراره وبقاءه. الأول منها مانع من ابتداء الحكم قال كخيار الشرط، إن كان الخيار للبائع، باع بشرط مثلا أن يكون له الخيار 3 أيام، ثم بدا له بعد 3 أيام أن يفسخ البيع، ما الذي يحصل؟ سيعود الثمن إلى المشتري وتعود السلعة إلى البائع. لما يكون للبائع خيار البيع يمنع ثبوت الملك للمشتري، فهذا مانع من انعقاد الحكم ابتداء. ما تملك المشتري لما أجاز البائع أو رضي أو قبل أو أراد البائع فسخ البيع بالشرط، مع أن العلة وهي الإيجاب والقبول موجودة بتمامها، انعقد، فهذه علة أو هذا وصف مانع من ابتداء الحكم، وهو ملك المشتري للسلعة التي اشترى. الصورة الثانية مانع يمنع تمام الحكم قال كخيار الرؤية، عندما ينعقد البيع على ما لم يعلم برؤية ويشترط فيه الخيار، وهي عند الفقهاء أحد أنواع الخيار في البيع، ويسمى خيار الرؤية بمعنى أنه يرى، فإن رضي به أتم البيع وانعقد وإلا فلا، إن رضي به أتم، إذن البيع منعقد وهذا الخيار يتمم، فإن لم يرضى كان هذا المانع لم يمنع من انعقاد البيع ابتداء بل منع من تمامه. يقولون يتمكن من الخيار من الفسخ له الخيار في الفسخ دون قضاء أو رضا، يعني لا يحتاج إلى عوض أو بدل، فهو لم يمنع ثبوت الملك ولكنه لم يتم. الصورة الأخيرة المانع الذي يمنع لزوم الحكم قال كخيار العيب. الفرق بين خيار العيب وخيار الرؤية أن خيار العيب لا يتمكن من الفسخ بدون رضا أو قضاء، بخلاف خيار الرؤية فافترق، فهذا مانع في الأول من تمام الحكم، والثاني مانع من لزومه أي دوامه وبقائه. ومضى معك ذكر وجه الانحصار في الخمسة كما ذكر التفتزاني وغيره. نعم.
ثم العلل نوعان.
من هنا يبتدئ حديث المصنف في مجلس الليلة إن شاء الله والمجلس المقبل إن أحيانا الله في الحديث عن الاعتراضات الواردة على القياس، يسميها الحنفية وجوه الدفع. قال ثم العلل نوعان، صدر بهذا التقسيم ليوزع الاعتراضات أو وجوه الدفع على هذين النوعين من العلل. العلل إما طردية وإما مؤثرة. ما المقصود بالطردية؟ قالوا المراد بها الاستنباطية التي يستنبطها المجتهد بناء على دوران مثلا أو على طرد، وهو الوجود مع الوجود والعدم مع العدم. وأما النوع الثاني من العلل وهي المؤثرة، فهي الثابتة بنص أو إجماع، أو الثابت تأثير جنسها في جنس الحكم كذلك. السؤال ما الذي مر بك في موقف الحنفية من العلل الطردية؟ عدم الاعتبار، وهي من الطرق الفاسدة عندهم، فكيف يذكرونها هنا؟ يذكرها هنا لبيان أو لترتيب الاعتراضات عليها، وليس لبيان الأنواع المعتبرة عندهم. العلل نوعان يعني في العموم عند أهل العلم عند الأصوليين، إما طردية وإما مؤثرة، وهو يريد أن يقرر الاعتراض ووجوهه التي تتأتى مع كل من النوعين. وسوف ينبيك الآن عن أن العلل الطردية التي لا يقول بها الحنفية يتوجه عليها الدفع من أربعة وجوه، وهي القول بموجب العلة، الممانعة، فساد الوضع، المناقضة. بينما لا يتأتى على العلل المؤثرة التي يقتصر على القول بها الحنفية إلا وجهان فقط، وهما الممانعة والمعارضة، على ما سيأتي تفصيله الآن. لكنه أراد ابتداء أن يقول لك إن أنواع العلل في الجملة عند الأصوليين تأتي على نوعين، إما أن تكون طردية وإما أن تكون مؤثرة. فالتقسيم هنا من أجل بيان وحصر وجوه الاعتراضات وتوزيعها على هذا النوعين من العلل التي يذكر سياقها وسردها عادة في هذا الموضع من كتب الأصول. مر بكم أيها الموفقون غير ما مر في دروس مضت ذكر موقف الأصوليين في إدراج الاعتراضات الواردة على القياس، وربما سموها الأسئلة الواردة على القياس، أو سموها قوادح العلة، أو سموها وجوه النقض أو الدفع كما يقولون. موقفهم من إرادها في كتب الأصول ضمن مسائله موافقة أو مخالفة. يقول الزركشي رحمه الله كما في البحر المحيط، يقول: وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها في أصول الفقه، وزعم أنها كالعلاوة عليه، وأن موضع ذكرها علم الجدل. وذكرها جمهور الأصوليين لأنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء، فذكر موقف الأصوليين في الجملة. ولعل الأقرب كما مر بكم غير ما مر أن إرادها ليس من صلب العلم، لكنها تقال أو تدرس أو تعلم لبيان ما يحتاج إليه المناظر في مقام المناظرة، وليس في تقرير الحكم، فيبقى القائس في إجراء القياس مستوفيا للشروط دون ما حاجة إلى ذكر الاعتراضات. متى يحتاج إلى النظر في هذه الاعتراضات وإعداد الإجابات عنها؟ إذا كان المقام مقام مناظرة أو إثبات أو مناقشة لمخالف في الوجه الذي يذكره في القياس. على كل حال، فمشى المصنف رحمه الله على ما درج عليه أكثر الأصوليين في إدراج وإيراد الاعتراضات الواردة على القياس هاهنا، ويسمونها الدفع. قال: ثم العلل نوعان. نعم،
قال: ثم العلل نوعان، طردية ومؤثرة، وعلى كل قسم ضروب من الدفع.
طردية ومؤثرة، ومر بك التفريق بينهما. وعلى كل قسم ضروب، يعني أنواع من الدفع، يعني من الاعتراضات. بدأ بالطردية لما؟ وهم لا يقولون بها، إنما يقولون بالمؤثرة فقط. بدأ بالطردية رحمه الله لأن الحديث عنها على رغم كما قلت رغم عدم قول الحنفية بها، لأن الطردية التي يبدأ بها عادة هنا يأتي عليها ما لا يأتي على غيرها. قدم الطردية على المؤثرة لأن العلل المؤثرة لا يجري فيها نوعان من الدفع أو الاعتراضات، وهما المناقضة وفساد الوضع، بينما يأتي هذان النوعان على العلل الطردية، فاحتاج إلى معرفتها للحكم عليها بالانتفاء في المؤثرة فقدم الطردية. يعني هو سيحتاج أن يقول في العلل المؤثرة إنها لا يجري فيها الحديث مثلا عن المناقضة ولا فساد الوضع، فيقول: طيب ما المناقضة وفساد الوضع؟ فيحتاج إلى تقديمها أولا للحديث عنها وشرحها وبيانها وإيراد مثالها. فإذا جاء للمؤثرة قال لك: انتبه، ما تقدم في فساد الوضع وفي المناقضة لا يتأتى هنا في المؤثرة. فلما احتاج إلى بناء شيء على شيء قدمه، وإلا فالأولى أن يكون عنده باعتبار ما هو مسلك معتبر في العلل أن يذكر العلل المؤثرة قبل الطردية، فلهذا قدمها. نعم، وعلى كل قسم
ضروب من الدفع، أما الطردية فوجوه دفعها أربعة: القول بموجب العلة، وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله، كقولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية، فنقول عندنا لا يصح إلا بتعيين النية، وإنما نجوزه بإطلاق النية على أنه تعيين.
يقول: أما الطردية، أما العلل الطردية التي قلنا كما تقدم إنها التي تبنى على استنباط، وهي كل وصف اعتبر علة بناء على ماذا؟ على دوران الحكم مع الوصف وجودا عند البعض فقط أو وجودا وعدما عند آخرين كما تقدم في تفسير الطرد، فمنهم من يجعل الارتباط بين الحكم مع علته وجودا فقط، ومنهم من يعتبره وجودا وعدما، وهما يسميه الجمهور الطرد والعكس، أو يسمونه الدوران. على كل حال، هذه العلل الطردية يمكن الاعتراض عليها ويمكن دفعها لأربعة طرق: أولها القول بموجب العلة، يعني ما أوجبته العلة من المعنى، والمعنى هو الحكم. والمراد هنا في القول بموجب العلة يا إخوة أن المعترض على خصمه في القياس يسلم بما يثبته خصمه المعلل بتعليله، يسلم به: أنا أوافقك على القول بأن هذا الوصف علة، ومع ذلك يبقى الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه، فهذا يسمى اعتراضا بالقول بموجب العلة. قال: وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله. طيب، فإذا التزمت بتعليله هل معنى هذا أني صرت إلى الحكم الذي يقرره؟ الجواب: لا، أنا على حكم يخالف الحكم الذي يقول به، لكنني أثبت له أن ما ادعاه علة من الوصف الذي ذكر أنا أيضا أقرره، ومع ذلك لا ينبني عندي الحكم الذي بناه هو على ذلك الوصف. مثال: قال: كقولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية. هذا المثال بين الحنفية والجمهور، والمراد به هنا عندما يقول الشافعية مثلا إن صوم رمضان صوم فرض فيجب فيه تعيين النية، ويصح عند الحنفية النية بإطلاق أن ينوي الصوم دون أن يعين صوم الفرض أو صوم رمضان. يقول الشافعية في تعليلهم إيجاب التعيين للنية في صوم رمضان إنه صوم فرض، فإذا كان صوم فرض وجب فيه التعيين كصوم النذر وصوم الكفارة الواجبة، لا يتأدى إلا بتعيين النية. هذا وصف طردي، لأنهم يقولون كلما كان الصوم صوم فرض وجب معه تعيين النية، فحيثما وجد الوصف وجد الحكم، فقالوا صوم رمضان هو من هذا القبيل. وانظر معي إلى أن العلة المستعملة هنا علة طردية، كلما وجد هذا الوصف وهو كونه صوم فرض وجد الحكم وهو وجوب تعيين النية، قالوا فصوم رمضان من هذا القبيل. يقول الحنفية في الجواب: نحن أيضا نقول هذا الكلام، ونقرر أن تعيين النية لصوم رمضان واجب ومشترط ولا يصح إلا به، لكن اعتبرنا النية المطلقة تعيينا، اعتبرنا النية المطلقة تعيينا، ليس بمعنى أن المكلف يعين بنيته بأن ينوي صوم الفرض، هو بمجرد أن نوى الصيام حصل التعيين من الشارع، حيث لم يشرع الشرع في هذا اليوم صوما غير صوم رمضان، فيكون معينا بتعيين الشارع ويصاب بإطلاق النية ولا حاجة إلى تعيينها. فانظر كيف سلم بما أثبته المعلل علة، يقول يجب التعيين، يقول أنا أيضا أقول يجب التعيين، لكن الإطلاق عندي تعيين ليس من المكلف بل من الشارع، وبالتالي فخالفه في الحكم مع أنه يقول بموجب العلة التي يقول بها المستدل. فالنزاع بين الحنفية والجمهور في أن إطلاق النية هل هو تعيين أو لا، فيقول الحنفية هو تعيين، كيف إطلاق وتعيين؟ يقول تعيين من الشارع، ويقول الجمهور والإطلاق إطلاق، وحيث نشترط التعيين فلا بد في نيته من تعيين يضمره في قصده حتى يصح له ما وجب شرطا لنية صوم رمضان. هذا معنى قوله القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل. يقول النسفي رحمه الله في هذا الوجه من الدفع، يقول في شرحه: القول بالموجب، يعني هذا الوجه من الاعتراض، يلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير. من أصحاب الطرد؟ الجمهور سوى الحنفية. يقول استعمالك يعني هو يعلم الحنفية، يقول استعمالك لهذا الوجه من الاعتراض يلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير. كيف؟ يقول لأنه لما سلم موجب العلة في المتنازع فيه مع بقاء الخلاف احتاج إلى البحث عن المعنى المؤثر ضرورة. يعني أنت مشيت معه في الطريق، نعم يشترط تعيين النية، لكن التعيين عندي إطلاق فلا يستقيم له، فيحتاج إلى البحث عن معنى مؤثر، فأنت نقلته من الطرد إلى التأثير، إلى البحث عن الوصف المؤثر. يقول رحمه الله: القول بالموجب يلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير. ولهذا يقول أيضا ملا جيون في شرحه، يقول فإن الطردية للشافعية، يعني العلل الطردية لهم يقولون بها، ونحن ندفعها على وجه يلجئهم إلى القول بالتأثير. يقول والمؤثرة لنا، وتدفعها الشافعية يعني في مقام المناظرات، ثم نجيبهم نحن عن الدفع. فيريدون أن مثل هذا من وجوه الاعتراض يراد به مسلك معين، وعند المناظرات بين أرباب المذاهب يحتاجون إلى الانتقال من وصف إلى وصف باستعمالهم هذا الوجه من وجوه الدفع. نعم.
والممانعة وهي إما أن تكون في نفس الوصف أو في صلاحه للحكم مع وجوده، أو في نفس الحكم في نسبته للوصف،
أو في نفس الحكم
أو في نسبته إلى الوصف.
هذا هو اللون الثاني أو النوع الثاني من أنواع الاعتراضات الواردة على العلل الطردية. الأول ما هو؟ القول بالموجب. الثاني الممانعة. ما الممانعة؟ امتناع السائل عن قبول ما أوجبه الموجب من غير دليل، أو يمكن أن تقول عدم قبول السائل مقدمات دليل المعلل كلها أو بعضها مع عدم إظهار وجه ذلك. ويمكن أن يقال أيضا في تعريف الممانعة منع مقدمة الدليل إما مع السند أو بدونه، ويقصدون بالسند ما يكون المنع مبنيا عليه. باختصار الممانعة أن يمنع الخصم قبول ما أوجبه المستدل من غير دليل. الممانعة وجه من وجوه الدفع الموجهة إلى العلل الطردية، ثم هي صور أربعة: إما أن تكون في نفس الوصف، أو في صلاحه للحكم مع وجوده، أو في نفس الحكم، أو في نسبته إلى الوصف. الممانعة أربعة أو أنواع، اثنان منها في الوصف واثنان منها في الحكم. فإن كانت في الوصف إما الممانعة في نفس الوصف أو في صلاحيته للحكم، وإن كانت الممانعة في الحكم إما في نفس الحكم أو في نسبته إلى الوصف، فهذه صور أربعة للممانعة. وأمثلتها كالتالي: الممانعة في الوصف نفسه. كيف يعني؟ قالوا بألا يسلم المعترض كون الوصف علة مع التسليم بوجوده، يسلم أن الوصف الذي ذكره المستدل موجود في المسألة، ولكنه ليس هو الصالح علة، ليس هو الوصف الذي ارتبط الحكم به، لكن العلة شيء آخر. مثال: يقول الجمهور أو يقول الشافعية إن إجابة الكفارة للمفطر بالجماع في نهار رمضان وجبت لأنه جماع، وبالتالي فلو أفطر بالأكل أو الشرب في نهار رمضان عمدا أثم وعليه القضاء، ولكن لا تثبت الكفارة التي هي عتق رقبة أو صيام شهرين أو يطعم 60 مسكينا. هذه لا تثبت. لما؟ قالوا لأن العلة في الحكم هي كونه جماعا في رمضان، فإن أكل أو شرب فليس هذا جماعا فلا يتأتى الحكم. فيقول الحنفية تعليل الكفارة بالجماع فلا تجب بغيره من الأكل والشرب، لكنهم يقولون العلة ليست هي الجماع، يقول وصف الجماع موجود في المسألة، فالممانعة عندهم في نفس الوصف. يقولون بل الوصف الذي ربط الحكم وهو الكفارة ليس لكونه جماعا بل لكونه إفطار عمدا في رمضان، وإذا كان إفطارا عمدا فلا فرق بين أن يكون بجماع أو بأكل أو بشرب. وهذا كما سيأتيك في هذا الموضع يذكره الجمهور كما تذكرون في مسألة تنقيح أوصاف العلة. ما هو المقصود بالعلة؟ هل هو كونه إفطارا لمجرد أن أفطر؟ فإذا قال الفقيه إن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة الشهر وللإفطار عمدا، فكان الجماع صورة والأكل صورة ثانية والشرب صورة ثالثة، فحيثما وقع الإفطار عمدا في نهار رمضان وجبت الكفارة. هذا على تقرير الحنفية. فإذا قال الشافعي في استدلاله إنما وجبت الكفارة في نهار رمضان على المجامع لأنه جماع، فبالتالي لا يدخل فيه الأكل والشرب لأن الوصف غير متحقق فيه، فيقول مخالفه باعتراض على هذا الوجه في التعليل باستخدام هذا النوع وهو الممانعة يمنع من ماذا؟ يمنع من نفس الوصف. فيقول ليس الوصف الذي ذكرته هو الذي يبنى عليه الحكم، لكن العلة شيء آخر. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الممانعة في صلاحية الوصف للحكم مع وجوده، ويسمى الاعتراض بعدم التأثير، لأن يقال له وهو يعلل لماذا قلت إن هذا الوصف هو الصالح للحكم، فما لم يبين التأثير لا يكون حجة. يقولون مثلا كالجرح، متى يصبح الجرح وهو جرحا، متى يصبح الجرح وهو جرح سببا للوجوب القصاص؟ يقولون إذا سرى الجرح إلى النفس فأتلفها، شخص جرح آخر ثم أثبت عند القاضي أنه جرحه وشهد الشهود لأنه جرحه، في مساء ذلك اليوم مات، فيطالب وليه بالقصاص، فيقول القاضي ما وجه المطالبة بالقصاص؟ فيقول ولي الدم، يقول كان سبب الموت هو سراية الجراحة التي جرحه بها هذا المدعى عليه. هذا غير كافي، ما لم يثبت أن السراية سرت من هذا الجرح إلى النفس فأتلفتها لا يكون إثبات الجرح وحده موجبا للقصاص. هذا التمثيل لتقريب الصورة، يعني قد يكون الوصف صحيحا موجودا لكنه ليس مناسبا للحكم وليس صالحا له، فإذا اعترض عليه يجاب بهذا الجواب. مثال هذا يقول الشافعية في مسألة جواز إجبار المولية على النكاح أو إجبار الولي البنت على النكاح، يقول الشافعية إن العلة أو الوصف المؤثر هو البكارة، كونها بكرا، فإذا كانت الفتاة بكرا صغيرة كانت أو كبيرة بالغة جاز لأبيها إجبارها على النكاح للبكارة. فيقولون مناط جواز الإجبار أو الوصف المؤثر في الحكم هو كونها بكرا، ويجعللون ذلك بأن البكرة ما سبق لها نكاح، فهي تجهل هذا الأمر ولا تعرف ما يترتب عليه ولم تخبر الرجال، فيوكل الأمر إلى الأب فيجوز إجبارها. الحنفية يخالفون في هذا، يقولون البكارة موجود في وصف المسألة لكن الوصف المؤثر ليس هو البكارة بل أمر آخر هو الصغر، فإن كانت صغيرة جاز لأبيها إجبارها، بكرا كانت أو ثيبة، فأما إذا بلغت فانتفى وصف الصغر لم يعد الوصف موجودا. فمحل الخلاف بينهم وبين الشافعية في الكبيرة البكر أو البكر البالغة، فالشافعية يقولون يجوز لأبيها الإجبار لأن الوصف وهو البكارة موجود، ويقول الحنفية لا يجوز الإجبار لأن الوصف الملائم للحكم وهو الصغر منتف، فتختلف المسألة في مثل هذا الموضع. الصورة الثالثة الممانعة في نفس الحكم، في الحكم نفسه، وهي إذن أن يمنع ثبوت الحكم المدعى، يمنعه في الأصل أو يمنعه في الفرع. الجمهور على صحة هذه الممانعة، وخالف فيها أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله فمنعها. يقول الزركشي رحمه الله هذا المنع، أي منع؟ الممانعة في نفس الحكم. يقول الزركشي في تحرير المسألة يقول هذا المنع إنما يكون فيما إذا قاس المستدل على مسألة خلافية، فإنه لو قاس على مسألة إجماعية لم يمكن المعترض منع حكم الأصل، وهذا واضح. الامتناع أو الممانعة هنا في إثبات حكم الأصل، فإن كانت محل إجماع فلا وجه للممانعة، إنما يكون وجه الممانعة هذا واقعا إذا كان القياس مبنيا على مسألة خلافية فيخالف ويمنع من إثبات الحكم في الأصل. مثال ذلك، يقول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء إنه يجوز فيه التثليث، يعني مسح الرأس ثلاثا، قياسا على ماذا؟ على سائر أعضاء الوضوء، على غسل الوجه، على غسل اليدين. فيقولون يسن التثليث في مسح الرأس، لما؟ قالوا هو ركن في الوضوء فيقاس على الركن الآخر وهو غسل الوجه مثلا، فيقاس هذا على ذاك. يمنع الحنفية إثبات الحكم في الأصل وهو التثليث في غسل الوجه، هل ينفون مشروعيته؟ لا، يقولون ليس السنة في غسل الوجه هو التثليث، بل السنة في غسل الوجه هو الإكمال بعد إتمام الفرض. وفرق بين المأخذين، يقول الشافعية السنة في الوجه غسله ثلاثا، فيقاس عليه مسح الرأس فيكون ثلاثا. ما الوجه الشبه بين الوصل والفرع؟ كونه ركنا في الوضوء، هذا ركن وهذا ركن، وهذا يسن تثليثه وهذا مثله كذلك. فيمانع الحنفية إثبات الحكم في الأصل، يقول لحظة، أنا أصلا لا أقول بتثليث غسل الوجه حتى تقيس عليه الرأس، هل هم ينفون السنية؟ يقول لا، السنة ليست غسل الوجه ثلاثا، السنة هي إتمام أو هي إكمال الغسل بعد تمام الفرض. ومعنى ذلك الإكمال يعني الزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه، الزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه، لأن الكمال صفة للأصل فلا يثبت إلا بما هو من جنس الأصل. تأمل، يقولون لما كان الفرض في الغسل، الفرض في الغسل لما استوعب محله، غسل الوجه فاستوعب محل الوجه، صير إلى التكرار ليكون ضربا من التطويل، فهذا هو المسنون فيه الإكمال بعد تمام الفرض، هو أتم الفرض بالغسل، فلما أتم الفرض بغسل الوجه، يعني لن يقال فيه إنه غسل الوجه إلا إذا أتى على الموضع كاملا من حد منابت شعر الرأس طولا إلى من حدر من اللحيين والذقن وما بين الأذنين عرضا، فلما أتم الفرض كيف سيكون مكملا له؟ يقول صير إلى التكرار، يعني هو دخل في المرة الثانية والثالثة، ليس لأن الثانية والثالثة مقصودة بذاتها للعدد حتى تكون سنة، هو المراد الإكمال والزيادة على ذلك بأن يكون مكملا لغسل الفرض بعد تمامه، أتم فيكمل فوق ذلك ولا يصار إلى الإكمال إلا بالتكرار، هذا في الغسل. يقولون وأما فرض المسح لم يستوعب محله، وإذا مسح رأسه لن يمسح الرأس من منابت الشعر ابتداء إلى نهاية حد الشعر خلفا ولا ما بين حافة الشعر من جميع الجهات من الرأس، على كل حال مسح الرأس لن يستوعب المحل. طيب، فأمكن تطويله بالاستيعاب الذي هو سنة، السنة في الوجه كما السنة في الرأس الإكمال، ولما كان غسل الوجه مكملا من المرة الأولى لن يكون الإكمال هنا إلا بالتكرار، يحتاج إليه حتى يحصل وجه الإكمال، فهي زيادة ليس المقصود بها العدد. أما الرأس فأن الفرض فيه وهو المسح لا يكون استيعابه، لا يمكن، يعني حاول أن تستوعب مسح رأسك في الوضوء بحد الرأس كاملا من جميع جهاته، بأن تأتي على حد منابت الشعر من جميع الجهات من الجانبين والأمام والخلف حتى تقول إنك بمسح واحد استوعبت جميع الرأس بشعره من كل الجهات. يقول فرض المسح لا يمكن استيعابه، وبالتالي إنما يعني يتأتى إكماله عن طريق التطويل الذي يتأتى به الاستيعاب، فهو سنة وهذا لا يحتاج إلى تكرار ولا يضاف إلى المعنى. فالصورة هنا أن الحنفية منعوا الحكم في الأصل وهو تثليث غسل الوجه مثلا، فقالوا ليس هذا عندنا هو السنة، بل السنة الإكمال بعد تمام الفرض. الصورة الأخيرة للممانعة نسبة الحكم إلى الوصف، يعني هو يقر بالحكم لكن الكلام في ملائمته للوصف. السؤال: ما الفرق بين الممانعة في الوصف الذي تقدم أولا في الوصف نفسه وبين نسبة الحكم إليه؟ في المثال الأول قلنا في الوصف نفسه، قلنا في كفارة الجماع، هل العلة هي الجماع أو الإفطار؟ طب أنت لما تعترض بالممانعة في الوصف نفسه وأنت هنا تعترض في إضافة الحكم إليه، أليس هو هو؟ الاعتراض بالممانعة في الوصف نفسه أنت تثبت الوصف موجودا لكن لا تثبته علة للحكم، وأنت هنا في الوجه الرابع تمنع إضافة الحكم إلى هذا الوصف، أليس شيئا واحدا؟ طيب في التفريق الدقيق بينهما يقولون: الفرق بين الممانعة في نفس الوصف والممانعة في نسبة الحكم إليه أن الممانعة في نفس الوصف الذي تقدم أولا هو منع تعلق الحكم به في الفرع مع تسليم تعلقه به في الأصل. الكفارة في الجماع وجبت لأنها جماع، هذا في الأصل، هل نقيس عليه الأكل والشرب؟ المنع في الأصل يؤثر في إثبات الوصف في الفرع لكنه في الأصل ثابت. هنا في الوجه الرابع الذي هو الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف فهي منع تعلق الحكم بالوصف حتى في الأصل وليس في الفرع فقط، فهو يأتي مباشرة إلى الأصل عند القياس عليه ويمنع كون هذا الوصف ملائما لهذا الحكم حتى تعديه إلى الفرع. مثال ذلك أيضا عندهم كما يذكره بعض الشراح عندما يقول الجمهور والحنفية في عدة مسائل، من أشهرها مثلا مسألة إذا اشترى الرجل أخاه عتق عليه، إذا اشترى أخاه، يقول الشافعية: لا يعتق العبد الأخ إذا وقع في ملك أخيه ولو اشترى ابن عمه عتق عليه. والتفريق أن الأخ مع أخيه لا بعضية بينهما، فلا يثبت الحكم في عتقه عليه بمجرد وقوعه في ملكه. يقول الحنفية إن عدم ذلك ليس لكونه انتفاء البعضية بل علة أخرى سواها، ولتكن مثلا بعد القرابة هي المؤثرة مثلا. هذا الوجه عند الحنفية في عدم إثبات صلاحية الوصف أو نسبته إلى الحكم يتجه غالبا على المعاني التي لا يقول بها الحنفية في صلاحيتها للتعليل كما مر بكم آنفا، وأشهر ذلك التعليل العدمي. قالوا هنا في المثال: لا يعتق الأخ على أخيه لعدم البعضية بينهما. يقول الحنفية: والعدم ليست شيئا، ومر بكم موقفهم من عدم قبول الأوصاف العدمية في التعليل. ولهذا يقول النسفي رحمه الله في شرحه: كل تعليل يكون بنفي وصف أو عدم حكم يبطل بهذا الاعتراض. أي اعتراض؟ الممانعة، الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف. يقول: لأن العدم لا يصلح وصفا موجبا لأنه ليس بشيء فاستحال أن يوجب شيئا. فكل تعليل يستخدم فيه المعلل وصفا عدميا يقول العلة عدم كذا، العلة نفي كذا، يتجه إليه الاعتراض بالممانعة في صورتها الرابعة وهو نسبة الحكم إلى الوصف. هذا النوع الثاني وهو الممانعة من ثاني الأوصاف المتجهة في الاعتراض على العلل الطردية، الأول القول بموجب العلة والثاني الممانعة ولها صور أربعة. ينتقل إلى الثالث.
قال: وفساد الوضع.
وفساد الوضع هذه الصورة الثالثة أو وجه الاعتراض الثالث أو وجه النقض الثالث أو وجه الدفع الثالث من وجوه الدفع التي يعترض بها على العلل الطردية. قال: فساد الوضع. ومرادهم بفساد الوضع أن يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف، أن يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف، يعني تستخدم لي في التعليل وصفا يظهر عند الاعتراض عليه أن الأولى به نقيض الحكم الذي تريد استنباطه أو بناءه عليه. يعني هذا الوصف الذي تدعيه ينبغي لو سلمت لك به أن يقود إلى حكم نقيض الذي تقرره أنت بهذا الوصف، فيسمى فساد الوضع. يقولون في فساد الوضع إنه أقوى من المناقضة، وستأتي المناقضة. ووجه ذلك أن الوضع متى فسد تفسد القاعدة أصلا التي بنى عليها المجيب أو المستدل كلامه، فلم يبق إلا أن ينتقل إلى علة أخرى. لكن في سائر وجوه المناقضة أو في سائر وجوه الدفع يمكن أن يعود مرة أخرى في سبيل المناظرات أو في سياقها، أن يعاود الكرة لإثبات علته أو إثبات وصفه علة بطريق أو بآخر، لكن هنا يهدم تماما وينتقل إلى شيء سواه. نعم. وفساد الوضع،
قال وفساد الوضع كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين.
تعليلهم إيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين، لو تزوج كافران غير مسلمين فأسلم الزوج، قالوا ينفسخ العقد بينه وبين زوجته، والعلة اختلاف الدين، فتقع الفرقة كما إذا ارتد أحدهما، يعني كما لو كان زوجين مسلمين فارتد أحدهما والعياذ بالله انفسخ العقد وحصلت الفرقة. إذن ما الوصف المؤثر في الحكم هنا؟ يقولون هو اختلاف الدين، اختلاف الدين يحصل بإسلام أحدهما بعد كفر أو ارتداد أحدهما بعد إسلام. يقول الحنفية هذا التعليل فاسد وضعا. معنى فاسد وضعا أن الوصف الذي ذكرتموه وعلقتم الحكم به ينبغي أن يقتضي نقيض هذا الحكم، يعني إسلام أحدهما بعد كفر. الأصل ألا يوجب افتراق الزوجية، يقولون لأن الإسلام في الشرع جعل عاصما للأملاك لا مبطلا لها، فلا بد من، طيب كيف يفعلون؟ يقول إذا أسلم الزوج وبقيت زوجته على الكفر، إذا أسلم أحد الزوجين، الإسلام مدعاة إلى صيانة الأملاك وإلى الحفاظ عليها وإلى عصمتها، يقولون يعرض الإسلام على الزوج الآخر، يعرض عليه، فإن قبل حصلت الموافقة وبقي العقد، وإلا فإن أبى كان الإباء هو الوصف المناسب لإضافة الفرقة إليه وليس الإسلام. وأما وصف الإسلام لا يصلح أن يكون مبنيا عليه حكم تأتي الشريعة بخلاف مقاصده. قال رحمه الله كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين، يسمى هذا فساد الوضع. وقلت لك يرونه أقوى من المناقضة الآتي ذكرها بعد قليل، لأنه إذا أثبت فساد الوضع فسدت القاعدة واحتاج المستدل إلى الانتقال إلى علة أخرى لتقريرها وبناء الحكم عليها. نعم.
قال والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم.
المناقضة هي الوجه الرابع والأخير من وجوه الاعتراض أو من وجوه الدفع التي تتجه على العلل الطردية. الأول القول بموجب العلة، والثاني الممانعة ولها أربع صور، والثالث فساد الوضع، وهذا الرابع وهو المناقضة. معنى المناقضة تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة، يعني يثبت الوصف ويتخلف الحكم. ماذا يسمى هذا؟ يسمى نقضا للعلة أو مناقضة. أليس هو تخصيص العلة؟ بلى، هو المناقضة، هو أن يتخلف الحكم عن الوصف المدعى علة. طيب من لا يقول بجواز تخصيص العلة يعتبر التخصيص نقضا للعلة، فإذا قلت له ما نقض العلة كيف يعرفها؟ يقول تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة ويسكت، يعني سواء كان لمانع أو لغير مانع، متى تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة حصل نقض العلة. طيب والذي يقرر جواز تخصيص العلة كما مر بك كيف سيعرف نقض؟ يعني تقول له ما الفرق بين تخصيص العلة ونقضها، فماذا يقول؟ يقول إن تخلف الحكم لمانع فهو تخصيص، وإن كان لغير مانع فهو نقض للعلة. طيب كيف يعرف نقض العلة إذن؟ يقول تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة لغير مانع، لأنه لو كان لمانع يعتبره تخصيصا. فهذان مسلكان في تعريف نقض العلة مبنيان على الموقف من القول بجواز تخصيص العلة من عدمها، المناقضة. طيب ما الذي مر بك في موقف المصنف رحمه الله في نهاية الدرس الماضي في الحديث عن المناقضة؟ وقد ذكرت لك إن الحنفية في هذه المسألة على قولين، وأن مشايخ سمرقند منهم على خلاف مذهب مشايخ بغداد، ولهذا فإنك تجد تقريرا للاسترخسي رحمه الله وأبي زيد الدبوسي يختلف عما يقرره مثلا غيرهم، والسبب في هذا هو تبني مذهبين داخل المذهب الحنفي في مسألة القول بجواز تخصيص العلة. يقول رحمه الله من وجوه الدفع التي تأتي على العلة الطردية القول بالمناقضة، يعني أثبت لخصمك تخلف الحكم مع إثبات الوصف الذي ادعاه، فيكون هذا سبيلا لنقض علته. نعم، كقول
الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم: إنهما طهارتان، فكيف افترقا في النية فإنه ينتقض بغسل الثوب.
طيب، اتفقوا أي الفقهاء على اشتراط النية في التيمم، فإذا جاء يتيمم يشترط له أن ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث حتى يصلي أو حتى يطوف أو يمس المصحف. اشترطوا في التيمم وجود النية، واختلفوا في اشتراط النية في الوضوء. إذن التيمم لا خلاف فيه، أين الخلاف؟ في الوضوء. فإذا قال فقيه بأنه يشترط في الوضوء حصول النية، سيقيسها على ماذا؟ على التيمم. ليش يقيسها على التيمم؟ لأنه موضع متفق عليه، اتفقنا على اشتراط النية في التيمم، فنأتي ونقيس الوضوء عليها. ما الجامع بينهما؟ كونهما طهارتان، هذه طهارة وهذه طهارة، فكما اتفقنا على اشتراط النية في التيمم فينبغي أن نتفق على اشتراطها في الوضوء، قياس طهارة على طهارة. يقول الشافعي في الوضوء والتيمم إنهما طهارتان، فكيف افترقتا في النية؟ كيف تقولون تشترط النية في التيمم ولا تقولون باشتراطها في الطهارة؟ هذا استفهام إنكار، والخطاب فيه موجه للحنفية الذين خالفوا فيها الجمهور في المسألة، فقالوا ليست النية في الوضوء شرطا. قال الشافعي هما طهارتان، فكيف افترقتا في النية؟ قال في الجواب: فإنه ينتقض بغسل الثوب. يقول: هل العلة عندك في إيجاب النية واشتراطها كونها طهارة؟ طيب هذه طهارة الثوب من النجاسة، لا يشترط لها النية، فماذا حصل؟ أثبتنا وصفك المدعى علة مع عدم وجود حكمه، أليس غسل الثوب من النجاسة طهارة؟ هل يشترط له النية؟ الجواب لا. إذن توجد طهارة في الشريعة لا يشترط لها النية، فما وجه الاستنكار؟ أن نثبت الوضوء طهارة ولا تشترط لها النية، فماذا حصل؟ تخلف الحكم مع وجود الوصف المدعى علة. ما الوصف المدعى علة؟ أنها طهارة. ما الحكم المدعى أو المفترض وجوبه؟ اشتراط النية. ما وجد، العلة موجودة، ولو كانت مؤثرة لوجب اشتراط النية أيضا في غسل الثوب أو غسل البدن من النجاسات، مع كون كل منها طهارة ويشترط فيها النية. طبعا أنت يعني هم في هذا النقاش يقولون للشافعية: جعلتم موجب العلة المساواة مطلقا بين الوضوء والتيمم، قلتم طهارتان وسويتم بين الطهارتين من كل وجه، وهذا لا يصح، فبين التيمم والوضوء من وجوه الافتراق ما لا يسلم معه بالتسوية المطلقة، فمثلا هذا غسل وهذا مسح، الوضوء غسل بالماء والتيمم مسح، وهذا ينفي المساواة المطلقة التي أتيت، فكأنك قلت إن الوضوء والتيمم شيء واحد وما بقي إلا النية فينبغي التسوية بينهما. قل بلى، ثمة فروق كبيرة، وأيضا فعدد الأعضاء في الوضوء 4 وفي التيمم 2، هنا وجه ويد ورأس ووجه ورجل، وهنا لا يوجد إلا الوجه والكف، فافترق في عدد الأعضاء، افترق في نفس الفعل، وبالتالي لا يصح التسوية المطلقة. فعندما يقول الحنفية بنقض العلة هنا مستعملين إثبات الوصف مع تخلف الحكم في مسألة غسل البدن والثوب من النجاسة، فهي طهر ومع ذلك لم تشترط لها النية، يقولون فيضطر إلى بيان فقه المسألة الذي يندفع به النقض ويقع به الفرق. فماذا سيقول الشافعي في الجواب؟ يقول أنت انتقلت بي إلى مسألة طهارة البدن وطهارة الثوب، وهي مختلفة عن مسألتنا في طهارة الوضوء والتيمم. من أي جهة؟ هذه طهارة حكمية أو معنوية، وتلك حسية. في طهارة الوضوء والتيمم يحصل بها رفع الحدث، ورفع الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الطواف والصلاة وكذا، لكن في إزالة النجاسة أنت تزيل عين النجاسة أو أثرها الباقي، هذه نجاسة حسية. وعندئذ فنحن لا نحتاج إلى إثبات هذا بذاك، وبقي الكلام على الطهارة المعنوية أو الحكمية، ونحن نتكلم على التسوية بينهما في الوضوء والتيمم. فيقول الحنفية جوابا عن ذلك: الماء في باب الغسل عامل بطبعه، يعني مطهر مزيل بذاته، ولهذا قال الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء بطبعه مطهر، فلا يحتاج إذا استعمل في محل النجاسة لا يحتاج إلى قصد إزالتها، وإذا استعمل في الوضوء لا يحتاج إلى قصد رفع الحدث، هو مطهر بذاته تماما كالنار محرقة بطبعها. فإذا جئت تحرق ورقة ليس بالضرورة أن تقصد الإحراق، قصدت أو لم تقصد هي عاملة بطبعها. ويبقى التفريق مرة أخرى في التنزل مع الفقيه المخالف في المسألة، بأن تقول إن المثال الذي ضرب بالنار في الإحراق طبعا أيضا نتكلم على تأثير حسي، وفي رفع الحدث نتكلم عن تأثير حكمي، ولهذا لما غاب المحسوس ربط بنية يحصل بها القصد إلى هذا المعنى، فإن لم يتم لا يحصل المقصود بذلك. وافترقا، يعني قياس الوضوء على التيمم عن قياسه على غسل البدن أو الثوب بالنجاسة. أعد: والمناقضة.
قال: والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم إنهما طهارتان، فكيف افترقتا في النية؟ فإنه ينتقض بغسل الثوب.
نعم، انتهى هنا حديث المصنف رحمه الله عن أربعة وجوه من وجوه المعارضة أو سمها الدفع أو الاعتراضات الواردة على القياس في العلل الطردية فقط، وهي كل من القول بموجب العلة والممانعة بصورها الأربعة وفساد الوضع والمناقضة أو النقض. هذه أربعة وجوه تستعمل في الاعتراض على العلل الطردية. العلل المؤثرة ليس يأتي فيها إلا وجهان. نعم، وأما المؤثرة؟
قال: وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة.
فقط شيئان يتأتيان في العلل المؤثرة، إما الممانعة وإما المعارضة. طيب، على هذا الكلام ما الذي يمتنع من وجوه الدفع إتيانه في العلل المؤثرة؟ يمتنع فساد الوضع ويمتنع المناقضة. ليش يمتنع فساد الوضع؟ ما فساد الوضع؟ أن نفسد أو نبطل أو نثبت فساد كون هذا الوصف يعني يأتي مقررا لهذا الحكم، بل نقول له إن الوصف يبنى عليه نقيض الحكم الذي تدعي. هذا لا يمكن أن يقال في العلل المنصوصة أو المجمع عليها، فلهذا لا يتأتى فيها فساد الوضع، لأن العلة ثابتة بنص أو إجماع. ومن باب أولى أن لا يأتي عليها أيضا المناقضة. لما؟ قالوا: لأن المناقضة تبطل الدليل، لكن المعارضة كما تقدم هنا تقرر الدليل و يعني هي لا تبطل الدليل بل تقرره وتناقش في مسألة الوصف وصلاحيته، لكن المناقضة تبطله، فلهذا لا تتأتى المناقضة في العلل المؤثرة لأنها ثابتة بنص أو إجماع. يقول المصنف رحمه الله: وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة، هي أساس المناظرة من طرق الدفع الاعتراض، فلا تحتمل لعلل المؤثرة مناقضة ولا فساد وضع، لأنها
لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة.
طيب، إذن المؤثرة، العلل المؤثرة يأتي عليها وجهان فقط، هما الممانعة والمعارضة، وأما المناقضة وفساد الوضع فلا وجه لتسلطها على العلل المؤثرة. ثم يقول رحمه الله: لكنه إذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق أربعة، وسيذكر المصنف رحمه الله ترتيبها فيما يأتي سياقه في الكلام في وجوه المعارضة على العلل المؤثرة، وما فيها مناقضة وهي قلب أو غير مناقضة، سواء كان قلب وصف أو قلب جنس، وما سيأتي في العكس أيضا، والمعارضة الخالصة في حكم الفرع أو في غيره وفي علة الأصل. كل هذا نتركه ونرجئه لمجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى ليستقيم الكلام بتمامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.